أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: أما الأول فالأقوى فيه الصحة بناء على عدم اعتبار نية الوجه في العمل. كان الكلام في أن الجاهل مع تمكنه من الرجوع إلى المسألة عن اجتهاد أو تقليد، مع ذلك يترك طريق الاجتهاد أو التقليد ويأتي بالعمل رجاء، فهل يقع منه صحيحا أو لا؟ مثلا زيد شاك في أن السورة هل هي جزء من الصلاة أو لا، فمع كون زيد شاكا في الجزئية، أي مع كونه شاكا وجاهلا بحكم السورة، عنوان الجهل عنوان الشك يصدق، سواء كان هذا المكلف مجتهدا فهو جاهل بحكم السورة، لا يعلم بأن السورة جزء من الصلاة أو لا أو ليست جزءا، أم كان مقلدا لا يدري هل السورة جزء من الصلاة أو ليست جزءا. فمثلا زيد شاك في أن السورة جزء للصلاة أم لا، فمع كونه شاكا في الجزئية، أي مع كونه جاهلا بحكم السورة ومع تمكنه من الرجوع إلى الدليل أو الفتوى، إلى الدليل بالنسبة للمجتهد أو إلى الفتوى بالنسبة للمقلد، ومع تمكنه من الرجوع إلى الدليل أو الفتوى وباستطاعته أن يحصل الحكم تفصيلا ومن ثم يمتثل ويؤدي العمل امتثالا تفصيليا، ولكنه على الرغم من ذلك يدع الامتثال التفصيلي ويسلك طريق الاحتياط والامتثال الإجمالي، عليكم السلام، يسلك طريق الاحتياط والامتثال الإجمالي. فسؤال البحث: هل الاحتياط هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ خلاف في المسألة. نسب إلى المشهور أنهم قالوا بأن عمل تارك طريقي الاجتهاد والتقليد باطل وإن كان مطابقا للواقع، إلا أن الشيخ الأعظم أفاد بأنه في هذا المورد، في هذا المورد الأول مما لم يكن الاحتياط وإحراز الواقع مستلزما لتكرار العمل، لأنه إذا احتاطينا فنصلي مع السورة، بالتالي صلاة واحدة نصليها مع السورة لا نكرر، يعني احتياطنا وإحرازنا للواقع ما يستلزم ماذا؟ تكرار العمل. إلا أن الشيخ الماتن أفاد في هذا المورد الأول مما لم يكن الاحتياط موجبا لتكرار العمل، أفاد بقوله: أما الأول فالأقوى فيه الصحة بناء على عدم اعتبار قصد الوجه في نية العبادات، فاحتياط المحتاط في هذا المورد أعني اكتفاءه بالاحتياط والامتثال الإجمالي وأدائه الصلاة في مثالنا مع السورة رجاء صحيح ومجزم. ثم بعد ذلك يحيل مبحث اعتبار نية الوجه أو قصد الوجه في نية العبادات، يحيل هذا البحث إلى الفقه الشريف. قال رحمه الله: أما الأول، يعني ما لو كان الاحتياط وإحراز الواقع غير مستلزم لتكرار العمل، شككنا في أن السورة جزء من الصلاة أو لا، فمع كون المكلف شاكا في الجزئية، أي مع كونه جاهلا بحكم السورة، سواء كان مجتهد أو كان ماذا؟ مقلدا، ومع تمكنه من أن يرجع إلى الدليل أو إلى الفتوى ويحصل حكم السورة تفصيلا، ومن ثم يمتثل امتثالا تفصيليا، ولكنه على الرغم من ذلك دعا ترك الامتثال التفصيلي واقتصر على الامتثال الإجمالي فأدى الصلاة مع السورة رجاء، فهل الاحتياط والامتثال الإجمالي هنا صحيح أو ليس بصحيح؟ هذا كان اللي هو الأمر الأول أو الفرض الأول. قال: أما الأول اللي هو هناك ذكر، لأن المقطع اللي أسبق منه، لأن إحرازه للواقع تارة لا يحتاج إلى تكرار العمل، هذا الأول. أما الأول يعني ما لو كان إحراز الواقع والاحتياط غير موجب لتكرار العمل، قال: فالأقوى فيه الصحة، خلاف قلنا في المسألة المنسوب إلى المشهور البطلان، ولكن الشيخ رحمه الله يرى عليكم السلام بصحة الامتثال الإجمالي، يعني في مثال بحثنا صلاته مع السورة رجاء صحيحة، فالأقوى فيه الصحة، ولكن بناء على عدم اعتبار نية الوجه في العمل. ثم قال: والكلام في ذلك، يعني في ماذا؟ في اعتبار وعدم اعتبار نية الواجه عليكم السلام. والكلام في ذلك قد حررناه في الفقه في مبحث نية الوضوء وكذلك في نية الصلاة. الشيخ الأعظم تعرض لهذا المبحث في كتاب الطهارة، في كتابه هو كتاب الطهارة مبحث الوضوء، وكذلك في كتابه الصلاة في مبحث نية الصلاة. هل أن قصد الوجه معتبر في نية العبادات أم لا؟ نظريتان في المسألة. النظرية الأولى رأي مشهور المتقدمين من أن قصد الوجه معتبر في نية العبادات، وإتيان العبادة من دون نية الوجه باطل، فاعتبروا وجعلوا قصد الوجه من شروط صحة العبادة. النظرية الأخرى رأي المشهور بين المتأخرين منهم الشيخ الأعظم قدس سره من أن قصد الوجه غير معتبر في نية العبادات، إذ لا دليل على اعتبارها سوى اعتبار واشتراط قصد القربة في نية العبادات. لذلك تجدون الشيخ الأعظم قدس سره قوى صحة الاحتياط، صحة الامتثال الإجمالي في المورد الأول، ولكن تقويته مبنية على عدم اعتبار نية الوجه. قال بناء على عدم، يعني الأقوى الصحة بناء على هذا المختار وبناء على هذا الرأي. ثم بعد ذلك استدرك بقوله نعم، استدرك مطلبا مهما ما يختص وما يتعلق بالمورد الأول، يعني الاحتياط وإحراز الواقع لا يستلزم شنو؟ لا يستلزم تكرار العمل. ثم استدرك مطلبا بقوله نعم لو شك في اعتبارها. وحاصل ذلك، وحاصل هذا المطلب، أن الفقيه تارة يكون قاطعا، يكون قاطعا بأن قصد الوجه معتبر في العبادات كما هو مشهور المتقدمين، ففيما نحن فيه يلتزم بوجوب الفحص والبحث في المنابع والأدلة، ولا يتسنى للمكلف قبل الفحص أن ماذا؟ أن يسلك طريق الاحتياط والامتثال الإجمالي. فطالما يمكن الامتثال التفصيلي، لا تصل النوبة إلى الامتثال الإجمالي، أعني الاحتياط، وتارة أخرى وتارة أخرى يكون الفقيه قاطعا بأن قصد الوجه غير معتبر في نية العبادات كما هو مشهور المتأخرين، ومنهم الشيخ الماتني قدس سره. ففيما نحن فيه الأمر أيضا واضح، وأنهم يرون العبادات كحالها كحال التوصليات كحال التوصليات، وأنه يمكن للمكلف من أول الأمر أن يحتاط وأن يمتثل امتثالا إجماليا، وليس هو ملزما بمن وليس هو ملزما بالامتثال التفصيلي. هذا اللي على رأي اللي يقطع بيمن بأن قصد الوجه ليس معتبرا. ولكن هذا ولكن اللي هو ما النعم الاستدراك هذا محله. ولكن تارة ثالثة يكون الفقيه مرددا وشاكا في أن قصد الوجه هل هو معتبر في نية العبادات أو لا. إذا معتبر ذاك الأثر يترتب عليه اللي الحالة الأولى تارة الأولى، إذا ما معتبر إيش تترتب عليه؟ يترتب عليه الأثر الآخر الأثر الثاني مال وتارة أخرى حتى يعمل يقول بلزوم الامتثال التفصيلي، لو يقول بكفاية شنو الامتثال الإجمالي. وتارة ثالثة يكون الفقيه مرددا وشاكا في أن قصد الوجه هل هو معتبر في نية العبادات أم لا. والمفروض هذا يكون فرضة، والمفروض أنه لم يكن لديه دليل معتبر من الشرع أو العرف حاكم بأن الإطاعة والامتثال للعبادات يتحقق بدون قصد الوجه. كن دليل هماكو وهو شاك مردد، ففي هذه الحالة الحالة الثالثة ليس كذلك، ففي هذه الحالة بحكم العقل ومقتضى الاحتياط اللازم عليه أن يفتي بلزوم الفحص وعدم الاكتفاء بالاحتياط والامتثال الإجمالي مطلقا حتى على مختارنا. الشيخ يقول حتى على مختارنا يعني شنو مطلقا، سواء أقلنا في مباحث الشك في الشرطية والجزئية هناك، سواء قلنا هناك بالاحتياط أم قلنا بالبراءة اللي هو مختار الشيخ رحمه الله. يقول حتى على مختارنا اللي احنا نقول بالبراءة، لكن هنا في هذه الحالة نقول بمن بلزوم أن يفتي الفقيه هذا بلزوم الفحص عن الدليل وعدم الاكتفاء بالاحتياط والامتثال الإجمالي مطلقا. ما سر ذلك؟ ليش في هذه الحالة لا بد من الفحص وعدم الاكتفاء من الاحتياط بالاحتياط والامتثال الإجمالي، وإن كان الاحتياط غير مستلزم للتكرار، مع ذلك يلزم الفحص. وسر هذا المطلب أن هذا الشرط، أعني قصد الوجه، على تقدير اعتباره كقصد القربة، إلا أنه هذا القصد إلا خصوصية، إلا أنه يختلف ويفترق عن سائر الشروط المعتبرة في المأمور به، كالوضوء بالنسبة للصلاة، يعني الطهارة بالنسبة للصلاة، كالاستقبال بالنسبة للصلاة، وما شاكل ذلك. وهو شنو الفرق، شنو الاختلاف بين قصد الوجه وبين ماذا، وبين الطهارة والاستقبال والساتر وما شاكل ذلك بالنسبة للصلاة. وهو الفرق أن سائر الشروط المعتبرة في المأمور به من الطهارة والاستقبال والستر وما شاكل ذلك هي من الشروط التي يمكن للمولى أخذها في متعلق الخطاب، فيقول المولى مثلا: صلي مع الطهارة، صلي مع الاستقبال وما شاكل ذلك. ولذا الجانب الآخر بعدنا ما مبيني، وأما قصد الوجه نعيف ذاك سنأخره، نذكر أثر يترتب، فرع يترتب على ماذا؟ على أنه ذن الشروط مما يمكن للمولى أخذ هنويا في متعلق خطابه، يقول صلي مع الطهارة، فمع الطهارة خذها في متعلق خطابه، لو لم يأخذها خذها، وهكذا صلي مع الاستقبال، صلي مع الستر. ولذا أكو شاهد، أكو فرع يترتب. ولذا لو شك وحصل ترديد في شرط من هذه الشروط وأنه معتبر في المأمور به أو ليس معتبرا، ففي الوهلة الأولى لو كان هناك إطلاق أو عموم، وإن شئت فقل لو كان هناك دليل اجتهادي فيتمسك به ويقال بأن المولى في مقام البيان وسائر مقدمات الحكمة متوفرة أيضا، والحال لم يبين ولم يقيد متعلق خطابه بهذا القيد وهذا الشرط المشكوك، بل أطلق خطابه، فمنه يعلم أن ذلك القيد ليس دخيلا في غرض المولى، بل أن غرضه يحصل بهذا الكلام المطلق. وأما في الوهلة الثانية لو انعدم هكذا إطلاق أو عموم فعند ذلك تصل النوبة إلى الأصول العملية، والأصل العملي الجاري في الشك في الشرطية كما تقدم تفصيلا سابقا، والأصل العملي في الشك في الشرطية كالطهارة أو الاستقبال وما شاكل ذلك عبارة عن أصالة البراءة. فتجري كل من البراءة العقلية بحكم قبح العقاب بلا بيان، لأنه قلنا ما مبين، هو في مقام البيان وما بين، بس غاية الأمر ما عندي دليل اجتهادي، ما عندي دليل لفظي، ما عندي إطلاق، لذلك وين رحت؟ للأصل العملي. مو بلي، فتجري كل من البراءة العقلية بحكم قبح العقاب بلا بيان، والبراءة النقلية من حديث رفع ما لا يعلمون وغيره من أحاديث البراءة. وأما خصوص قصد الوجه، تعرفنا هاي سائر الشروط يمكن للمولى أن يأخذ وين في متعلق الخطاب، فلذلك أنا إذا شكيت بواحد من ضمن الشروط ماذا؟ إذا عندي دليل اجتهادي، عندي إطلاق، أتمسك بالإطلاق وأنفي ذلك القيد الزائد المشكوك. إذا ما عندي إطلاق، ما عندي دليل اجتهادي، أروح للأصل العملي، أنفي ذلك الشرط المشكوك. وأما خصوص، ليش؟ لأنه كل هذا الشرط مما يمكن للمولى أن يأخذ في متعلق خطابه، فمن ما خذاه معناته شنو؟ كلامه مطلق لو مو مطلق، وهو في مقام البيان وهو حكيم، معناته مطلق زين. وأما خصوص قصد الوجه وقصد القربة ونظائرهما، ذني قصود، نية وجه، نية تمييز، قصد قربة، قصد امتثال أمر، وهكذا. وأما خصوص قصد الوجه وقصد القربة ونظائرهما فهي من الشروط على تقدير اعتبارها، إلا أنها من الشروط التي لا يمكن للمولى أخذها في متعلق خطابه، لا يمكن، تعبير عدم إمكان، لا يمكن أخذها في متعلق خطابه، فلا يتسنى له أن يقول صلي مع قصد القربة، صلي مع قصد الوجه، وسر ذلك هاي وين قرينا؟ ليش ما ممكن للمولى يأخذ قصد الأمر؟ لدرستوه بالأصول بالكفاية أنه لا يمكن للمولى أخذ قصد الأمر كعنوان يخلوه قصد الأمر. قصد الأمر هي عبارة عن قصد الوجه، قصد القربة، قصد الامتثال، قصد التمييز. وسر ذلك قد تقدم في مباحث الألفاظ في باب الأوامر في مبحث التعبد والتوصل، قالوا بأن تقييد المأمور به بقصد القربة وقصد الوجه ونظائرهما مستحيل لاستلزامه الدور أو خلف الفرض. وبملاحظة هذه النكتة نقول هنا، بعد قصد الوجه عرفنا أنه ما ممكن المولى يأخذ في متعلق الخطاب ماله، وبملاحظة هذه النكتة نقولها هنا، أن فقيها لو شك وتردد في لزوم واعتبار قصد الوجه في نية العبادات فعليه الاحتياط. فعليه الاحتياط والاحتياط فيما نحن فيه يتم والاحتياط فيما نحن فيه يتم في المرحلة الأولى لزوم الفحص والبحث والتحقيق في المنابع والأدلة عساه أن يعثر على دليل معتبر يبين له الحالة ويخرجه عن ماذا؟ عن التردد. وفي المرحلة الثانية لو لم يظفر، لو لم يعثر على دليل معتبر وحصل له اليأس من ذلك، عند ذلك تصل النوبة إلى الاحتياط والامتثال الإجمالي، إلى الاحتياط والامتثال الإجمالي. إذن لا يحق له أن يسلك طريق الاحتياط قبل الفحص والبحث واليأس عن الظفر بدليل معتبر يبين له الحالة ويخرجه من التردد. قال رحمه الله: نعم لو شك في اعتبارها. الحالة الثالثة اللي وضحناها تارة ثالثة، لو شك في اعتبار نية الوجه ولم يقم دليل معتبر من شرع أو عرف حاكم بتحقق الإطاعة بدونها، قال كان مقتضى الاحتياط اللازم الحكم بعدم الاكتفاء بعبادة الجاهل حتى على المختار من إجراء البراءة في الشك في الشرطية. ليش؟ كان مقتضى العقل ومقتضى الاحتياط اللازم أن يفتي بمن بلزوم الفحص وعدم الاكتفاء بالاحتياط والامتثال الإجمالي. قلنا سر المطلب، قال: لأن هذا الشرط أي قصد الوجه ليس على حد سائر الشروط المأخوذة في المأمور به الواقع في حيز الآمر. قال الواقع في حيز، يعني شنو الواقع؟ يعني يمكن للمولى أن يأخذ وين؟ في حيز أمره، في حيز خطابه. قال: حتى إذا شك في تعلق الإلزام به من قبل الشارع حكم العقل بقبح المؤاخذة، البراءة العقلية، حكم العقل بقبح المؤاخذة المسببة عن تركه والنقل، عطف وحكم النقل، البراءة النقلية، وحكم النقل بمن، يعني حديث الرفع وأمثال ذلك شي يحكمون عليه، إن والنقل يعني وحكم النقل بكونه مرفوعا عن المكلف. بل هو هذا بيان المن لسائر الشروط، وعرفنا حالهن شنو. نجي المن إلى خصوص قصد الوجه. قال: وأما قصد الوجه فهو على تقدير اعتباره. قال: بل هو، يعني بل قصد الوجه على تقدير اعتباره شرط لتحقق الإطاعة، شرط لمن؟ لتحقق الإطاعة وسقوط المأمور به وخروج المكلف عن العهدة. جي طيب، ومن المعلوم أن مع الشك في ذلك لابد من شنو؟ لابد من احتياط. شي يقول الشيخ رحمه الله؟ يقول حتى على مختاري اللي قلنا هناك بالبراءة، لا في هذه الحالة بد من الاحتياط وإتيان المأمور به على وجه يقطع معه الخروج، يقطع معه بالخروج عن عهدة التكليف. هذا العبارة الأخيرة: ومن المعلوم أن مع الشك في ذلك لا بد من احتياط. ليش؟ هذا اللي هو مبين ليش ضمنا، أي لا بد من احتياط وإتيان المأمور به على وجه يقطع معه بالخروج عن العهدة. وذلك لأنه لو أتينا بالعبادة من أول الأمر بدون قصد الوجه، إحنا هنا الآن في الحالة الثالثة إحنا شاكين الآن، لو أتينا بالعبادة من أول الأمر بدون قصد الوجه لشككنا في أن هذا العمل اللي جبناه بدون قصد الوجه، لشككنا في أن هذا العمل هل يصدق عليه عنوان الإطاعة؟ هل يصدق عليه عنوان العبادية أو لا؟ نشك في أن هذا العمل هل يوجب سقوطا؟ قبل شوية قال: فهو شرط لتحقق الإطاعة، شرط لسقوط المأمور به. نشك أن هذا العمل هل يوجب، يا عمل يعني إتياننا بالعبادة من أول الأمر، يعني قبل الفحص، من أول الأمر بدون منه بدون قصد الوجه، وإحنا شاكين في اعتبار قصد الوجه وعدم اعتباره. لا عندي قطع بعدم اعتباره، ولا عندي قطع بمن باعتباره. نشك في أن هذا العمل هل يوجب سقوط أمر المولى عن عهدة المكلف أو لا؟ والخلاصة نقرر المطلب بهذا التعبير اللي كنتم مأنوسين به دائما سابقا. والخلاصة: نشك في أن هذا العمل هل هو محصل للغراض أو لا؟ وقد تقدم مرارا وكرارا أن الشك في منه، أن الشك في محصل الغرض مجرى البراءة أو الاحتياط، أن الشك في محصل الغرض أو في محصل العنوان مجرى لأصالة الاحتياط، والاحتياط فيما نحن فيه يتم بمن؟ يتم بالفحص والبحث عن الدليل المعتبر، ثم عند اليأس الاكتفاء بمن؟ الاكتفاء بالاحتياط والامتثال الإجمالي. إذا قال على وجه يقطع معه بعد أن يقطع المكلف إني خرجت بعد عن عهدة التكليف، وهذا القطع ما يحصل عنده إلا أن شنو؟ إلا أن يحتار. وقلنا الاحتياط فيما نحن فيه أولا أن أروح أفحص، أن أروح أبحث عن الأدلة إذا كنت مجتهد، إذا كنت مقد كن أروح علما إلى الرسالة العملية وأخذ الفتية اللي يحصل عندي اطمئنان بأن الحكم الواقعي هو هكذا، ثم بعد ذلك إذا ما عثرت على الدليل، المقلد ما قدر يوصل إلى مرجع تقليده، رسالة عملية ماكو، مجتهد ماكو، وأمثال ذلك، عند ذلك يحق له أن يسلك طريق الاحتياط والامتثال الإجمالي، فيأتي بالعمل من دون قصد الوجه. يجب، قلنا يجب عليه. أي قلنا يستحي أو لا يمكن أن يسلك طريق الاحتياط قبل الفحص. أخذه في متعلق الخطاب. لا، يجب نذهب للبراءة شوكيد في سائر الشروط اللي يمكن للمولى أن يأخذهن في متعلق خطابه، فنشوف إذا ما أخذ عند ذلك نزل براءة. أما هنا قصد الوجه هو أساسا ما ممكن للمولى أن يأخذه، فإحنا بعد هنا ما ندور براءة أو أمثال ذلك، لابد أن نحتاط، لابد أن شنو، أن نحرز بأنه آني خرج التكليف عن عهدتي أم لم يخرج، ليش؟ لأنه ما أقدر أجري البراءة أقول ما دام هو ما أخذه. لا، المولى يقول أنا أصلا ما أقدر أخذه، فأنتم لا تترقبون من عندي أن أنا أخذ وأقول لكم صلوا مع قصد الوجه، صلوا مع منه قصد القربة، مثل ما أقدر أقول صلوا مع الطهارة. فعدم أخذي مو لأن غرضي متعلق بالإطلاق، لا، عدم أخذي لقصد الوجه لعدم لاستحالة أخذه في متعلق الخطاب. لا لا، مو هذا خذناه فقط حالة ضيقة، لو شك سنفرض فقيه شك في اعتبار نية الوجه في العبادات، فعليه نحن يحتاط. أما هذا اللي عنده قطع باعتبار الأمر عنده واضح، ذاك اللي عنده قطع بعدم اعتبار قصد الوجه مثل مشروع المتأخرين هم الأمر عنده واضح. كلامنا صار ضيق، مال هاي مال نعم لو شك اللي هو بالتقرير صار، ولكن تارة ثالثة فقط، لا تارة الأولى ولا تارة الأخرى، وإنما تارة ثالثة. أي إذا بالنسبة إلى قصد الأمر بنفس الأمر ما يقدر يأخذه. المرزى النائيني سلك متمم الجعل،
إذا وجد الدليل سموه متمم
الجعل. بالي لا لا، ذاك قضية. لا، فيما نحن فيه لابد من الاحتياط، والاحتياط يتم بواحد اثنين. اي لابد ان يفحص هنا في هذه الحالة. بلي، بس احنا هناك اذا ما بحث الالفاظ نقول، اذا نرجع روحنا هناك، قصد الامور ما ممكن ياخذ وين في متعلق الخطاب، فكون نباوع شنو، اكو متمم للجعل لو ماكو، على رأي الميرزا النائيني ذاك. بلي، فاذا قصد الامر سواء قصد الوجه قصد التمييز قصد القربة ذني ما ممكن للمولى ان ياخذن، لانه لا يستلزم دور، لا يستلزم خلف الفرضي. قال وبالجملة، فحكم الشك في تحقق الإطاعة والخروج عن العهدة بدون الشيء، يعني بدون الشيء المشكوك فيما نحن فيه، غير حكم الشك في أن أمر المولى متعلق بنفس الخطاب لا بشرط أو به بشرط كذا، يعني في سائر الشروط. قال والمختار في الثاني البراءة، وأما المتعين في الأول الاحتياط. لا بد أن يحتاط، وقلنا الاحتياط فيما نحن فيه يتم في المرحلة الأولى بمن، وفي المرحلة الثانية بمن. في المرحلة الأولى بالفحص والبحث والتحقيق في المنابع والأدلة، عساه أن يعثر على دليل معتبر يخرجه عن دائرة التحير والتردد. ثم في المرحلة الثانية لو لم يظفر وحصل عند اليأس عن الدليل المعتبر، يحق له أن ماذا؟ أن يسلك الاحتياط والامتثال الإجمالي. لكن الإنصاف استدراك على الاستدراك. الشيخ رحمه الله يقول هذا الذي ذكرناه كله من قولنا نعم، من قولنا نعم لو شك في اعتبارها إلى الآن، كل ذلك كان راجعا لمن؟ إلى الفقيه الذي حصل له شك وتردد في اعتبار قصد الوجه وعدم اعتباره. وأما بالنسبة لمعتقدنا، هذا بالنسبة لذاك عليه الاحتياط، هذا اللي يقول ذكرناه. وأما بالنسبة لمعتقدنا فإنا لا نشك في اعتبار وعدم اعتبار قصد الوجه في نية العبادات حتى يأتي هذا الكلام المزبور آنفا، بل أننا نقطع بعدم اعتبار قصد الوجه في نية العبادات. فالتكليف واضح لدينا لو مو واضح؟ هذا اللي ذكرناه تارة أخرى، وتارة ثانية أن الفقيه يقطع بعدم اعتبار قصد الوجه. فش يقول؟ يقول العبادات حالة حالة التوصليات، من أول الأمر يقدر واحد يسلك طريق الاحتياط، يعيف الاجتهاد، يعيف التقليد، يروح يحتاط ويمتثل امتثالا إجماليا. قال لكن الإنصاف أن الشك في تحقق الإطاعة بدون نية الوجه، يقول هذا اللي ذكرناه بالمقطع السالف، يقول غير متحقق هذا في معتقدنا. اي ذاك بالنسبة للفقيه اللي شاك خلي يشوف وضعه بعد، اما نحن لا، الامر والتكليف عندنا واضح ان قصد الوجه في نية العبادات غير معتبر. قال لقطع العرف بتحققها، يعني العرف يقطع، العرف العقلاء يقطعون بتحقق الإطاعة، بتحققها يرجع للإطاعة، يعني طاعة المولى في العبادات، بتحققها وعدهم الآتي بالمأمور به بنية الوجه الثابت عليه في الواقع، يعد ماذا؟ مطيعا وإن لم يعرفه تفصيلا. يعني يأتي بالعبادة بمن؟ بقصد القربة على ما هو عليه العمل في الواقع. يقول أنا إيش مدري إن هذا هو في الواقع وجه وجوب وجه استحباب، أنا أريد أمتثل. قال لي أنه في الزوال عليك صلاتان، أنا أصلي هاتين صلاتين قربة إلى الله على ما هما عليه في الواقع. قال بنية الوجه الثابت عليه في الواقع، وإن لم يعرف شنو هو، لم يعرف تفصيلا. العرف يقطعون بأن هذا الآتي كذلك مطيعا، بل أكثر من ذلك، يقول لا يقول بل أكثر من ذلك، لا بأس بالإتيان به بقصد القربة المشتركة بين الوجوب والنادب من غير أن يقصد الوجه الواقعي المعلوم للفعل إجمالا. يعني حتى يقول هذا ماكو داعي، واحد يقول إني أصلي صلاة الظهر على ما هي عليه في الواقع، لا يقول هذا ماكو داعي، وإنما أصلي صلاة الظهر بنية قربة إلى الله تعالى، هاي النية القربة مشتركة بين الوجوب والندب. ليش؟ لأن الصلاة في الواقع إن كانت واجبة فهي شنو؟ فهي واجبة، إن كانت مستحبة فهي ماذا؟ مستحبة عند الله سبحانه وتعالى. قال من غير أن يقصد الوجه الواقعي المعلوم للفعل إجمالا، وتفصيل ذلك في الفقه، وأن يقول هناك حررنا المسألة، وأن قصد الوجه غير معتبر في نية العبادات ولا قصد التمييز. لذلك قال يحق أن يأتي بالإتيان به بقصد القربة المشتركة، ما يحتاج بعد تمييز أيضا ما يحتاج. فقصد الوجه قصد التمييز غير معتبرين في نية العبادات. إذن التكليف هنا عندنا واضح لو مو واضح؟ بعد يصير عندنا شك في اعتبارها؟ ما يصير عندنا شك في اعتبارها حتى يأتي الكلام المزبور آنفا. ثم مع ذلك يستدرك بقوله إلا أن الأحواط، وهذا الاستدراك الثالث يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.